أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أشبه المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حدد هو صلى الله عليه وآله أحسنهم أخلاقا. إذن المحمدي الذي يريد أن يحقق حسن اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويثبت أنه من أمته، وأنه يريد أن يفي بما عاهد الله عليه في اتباعه ويصدق في ذلك، لابد له أن يدقق في الروايات حول مفردات الأخلاق. أقرب الناس إلى رسول الله، أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله، أحسنهم أخلاقا. ما هي الأخلاق؟ ما هي مفردات الأخلاق؟ الصبر، الإيثار، التضحية، الصفح، التسامح إلى آخره. كيف تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الأخلاق؟ إذن لابد من التأمل في الروايات التي تحدثنا عن مفردات الأخلاق، ولابد أيضا من التأمل والمقارنة بين ما هو موجود في الروايات وبين ما هو موجود فينا. هل نطبق هذه الروايات أم نطبق بعضها؟ أم نطبقها كلها لكن بنسب ضعيفة مثلا، بعضها ربما بنسب قوية؟ لابد من التأمل في الروايات، وهذا ينبغي أن يكون منهج المؤمن في الحياة، التفكير. طبعا الآيات أولا، لكن الآن الحديث، وتقدم معنا عدد من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في هذا الجو. تأمل في الروايات والمقارنة بين ما في الروايات وما نحن عليه. الأمر الآخر، البحث في الروايات عن كل ما يسهل تطبيقنا لمكارم الأخلاق. يعني هناك روايات حول مفردات الأخلاق، وهناك روايات من التزم بها يسهل عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق. مثلا القناعة في الدنيا تمكن الإنسان أن يكون حسن الأخلاق، لكن الطمع وعدم القناعة لا يمكن الإنسان أن يكون حسن الأخلاق. فإذا لابد من البحث في الروايات عما يسهل علينا التحلي بمكارم الأخلاق. بعد أن ندقق في هذه الأمور، نقرر أن نتدرج في الشبه لرسول الله. نحن نبحث عن هذه المسائل لأننا نريد أن نكون من الأشبه من بين المؤمنين برسول الله، نريد أن نكون أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن نبحث في هذه المجالات ونعرف ما هو حسن الخلق، نبدأ بالتدرج لنكون الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأشبه به. مثلا من مكارم الأخلاق عبرت عنها بمفردات الأخلاق، السيطرة على الغضب وكظم الغيظ ومداراة الناس، هذه ثلاثة أمور مرتبطة. لا يمكن للشخص أن يداري الناس إلا إذا كان يكظم غيظه، ولا يمكن له أن يكون كاظما للغيظ إلا إذا كان يسيطر على نفسه عند الغضب. فإذن هي الأمور مترابطة. كيف يريدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نكون في هذه المجالات؟ من الروايات قال صلى الله عليه وآله: أعقل الناس أشدهم مداراة للناس. الثقافة نقيض الثقافة المادية السائدة، لأن الثقافة المادية السائدة تقوم على الاحتيال على الناس، على التمرير، على التشبيح، الشطارة اللي هي مش شطارة، هي عين الخسارة، لأن الذي يخدع ويغش هو خسران، ظلم نفسه. أعقل الناس أشدهم مداراة للناس. الثقافة الإسلامية الدينية تقوم على أساس مراعاة مشاعر كل الخلق، الخلق وعيال الله. من مراعاة المشاعر المداراة. ثم يقول صلى الله عليه وآله في نفس الرواية: أحزم الناس أكظمهم غيظا. إذا الحازم العاقل من هو الأكظم غيظا. أيضا من الروايات قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخير من أي الحور شاء. عادة فرحة الإنسان بالعرس فرحة كبيرة بالدنيا، الله عز وجل بده يجازي الشخص الذي يسيطر على غضبه بأنه كل موقف بيستاهل عرس، أنه هذه الإرادة الصلبة بالتوكل على الله عز وجل التي جعلته يقف في وجه أعاصير الرياح الهوج، أنه الغضب مستبد به ومراجل الحقد تغلي في الفؤاد، ومع ذلك كوابح فريماته سيطرت على الموقف. كيف الطيارة مثلا بتكون بسرعة كذا وبدها تنزل، كم يبذل الطيار من الجهد؟ إذا الشخص أراد أن يسيطر على نفسه عند الغضب يحتاج إلى قوة بهذا الحجم. هذه القوة من أين تأتي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. في الأمر العادي لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف بمثل هذه المواقف؟ فإذا اقتنع الشخص منا بأنه هو لا يستطيع، هو معذور لأنه لا يستطيع، إذن هو ليس موحدا، على الأقل في هذا الأمر ليس موحدا، لا يستطيع، أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الاستطاعة مش منك، القدرة لأجل التحكم بالغضب تأتي من الله عز وجل، لكن اطلبها لتأتي، لا يمكن أن تعطاها غصبا عنك، مش علاج جسم. هذا علاج الجسم يمكن أن يتم بالغصب بالتخدير ويعالج، لكن علاج الروح لابد من التوجه نحوه، لأن الله عز وجل جعل الإنسان مختارا، فلابد من الاختيار، لابد من طلب هذا الشيء بالاختيار. أيضا قال صلى الله عليه وآله: من عاش مداريا مات شهيدا. قليلة هذه، لماذا؟ ربما لأن الذي يداري بكثرة يكظم غيظه كثيرا، فإذا هو في حالة جهاد لنفسه مستمر. هذا الجهاد جهاد أكبر، ويحصل على نتيجة الشهادة أمر طبيعي، ربما تكون هذه الشهادة بمراتب عالية جدا. هذا شهيد الجهاد الأكبر، شهيد جهاد النفس. وقال صلى الله عليه وآله: مداراة الناس صدقة. بده يتصدق بماله مثلا، بيعتبر حاله أنه دفع شيء، صدقة السر تطفئ غضب الرب. مداراة الناس أصلا صدقة، مش بس في الأمور المادية، صدقة في الأمور المعنوية أهم من الصدقة في الأمور المادية، لأن الذي يقدم للناس هدية معنوية ويشجع الآخرين على التحلي بمكارم الأخلاق هو يقوم بعمل كبير جدا. لو فرضنا أن شخصا أعطى ولدا، أعطى ابنك ولدك مبلغا من المال، وفي مرة ثانية نصحه نصيحة مهمة جدا غيرت مجرى حياته، فكم هو الفرق بين أنه أعطاه مبلغا أو أنه غير مجرى حياته إيجابا؟ في نفس الجو في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من هو الشخص الشديد القوي؟ الشديد من هو؟ قال صلى الله عليه وآله: ليس الشديد بالصرعة، مش المصارع الذي يصرع غيره، هذا الإنسان القوي الشديد، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. أيضا في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا اشتهى وإذا غضب وإذا رضي حرم الله جسده على النار. يملك نفسه في هذه المنعطفات، إذا رغب عند الرغبات، مش بيقول أنا جاي عبالي هيك واللي مش عاجبه يصطفل، من قال إن هذه الرغبة حلال؟ إذا رغب وإذا رهب، إذا خاف، إذا رغب قوة الرغبة تدفعه، فإذا به كالصاروخ أو ذا الصاروخ مثله، هنا كيف يملك نفسه؟ يكون عاقل وفكر وتدرب ومر بتجارب أخفق في بعضها إلى أن أصر في الطلب من الله عز وجل وأثبت صدقه، فأعطاه الله عز وجل هذه القوة. هذا إذا رغب، وإذا رهب، إذا خاف كذلك، وإذا اشتهى، وإذا غضب، وإذا رضي. رضي عن واحد فبصير ينفذ كل مطالبه، كما يحدث عادة في الأسر، بصير العريس ينفذ كل مطالب العروس، تتحكم فيه بعد مدة، بصير بده يعمل حاله هو رجال البيت، فات الأوان، تتدمر الأسرة. أو أنه مثلا والله بيظلمها ولا ينفذ شيئا لها، هو لأنه غضبان يستبد به الغضب وبيظلمها، ويتحول إلى إنسان جهنمي لا يمكن أن يدخل الجنة، لأنه أضى عمره 50 سنة وهو يحمل ظلمة، والله عز وجل يقول: وقد خاب من حمل ظلمة. إذن بتكون نتيجة هذا الزواج أنه دخل إلى جهنم من خلال معاملته لزوجته، أو الزوجة إذا كانت متفرعنة أيضا كذلك تدخل جهنم نتيجة سوء أخلاقها مع زوجها. هذه الروايات تعالج محوراً شديد الأهمية، ولكن للأسف أقول لنفسي وللآخرين أننا عادة نضيع هذا المحور، نكتفي بالشكليات، أخذنا علمان بذلك. صح المؤمن لازم تكون أخلاقه منيحة، بس بعدان أنه ضعف الإنسان وكذا إلى آخره، نبرر لأنفسنا ونعود إلى ما نحن عليه ونبتعد عن الإصلاح إطلاقا. هذا الابتعاد يجب أن نتنبه، أعاننا الله على أنفسنا، يجعلنا نبتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث لتتميم مكارم الأخلاق، صاحب الخلق العظيم، أشبه الناس أشبه المؤمنين بأحسنكم أخلاقا. فإذا تراكم سوء الخلق ومسخ الإنسان، وإذا صورته يوم القيامة صورة الذئب المفترس لشدة ما افترس في الدنيا، افترس بالنظرة، بالكلمة، بالكف، بالكرباج، إلى آخره، بالعياط، بالصريخ، افترس، افترس بأشكال مختلفة، أصبح ذئب مفترس. الأعمال التي نعملها تغير صورة الإنسان، ويحشر الإنسان بصورته الحقيقية، لا يحشر بصورته الظاهرية، الصورة الحقيقية. ما الذي يحسن الصورة ويقبح الصورة؟ حسن الخلق يحسن الصورة، سوء الخلق يقبح الصورة. لو فرضنا أن شخصا ينظر بنور الله ونظر إلى شخص ورأى صورته الحقيقية صورة حيوان، فماذا يمكنه أن يفعل؟ طبيعي أنه عادة لا يجوز كشف هذه الأمور، وتحملها أيضا صعب، لكن الذي يفعله أنه يذكره بالقرآن الكريم، بالروايات، بما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الأخلاق. ما الذي مسخ هذا الشخص وجعله في صورة حيوان؟ سوء خلقه تراكم. يعني شو سوء خلقه؟ يعني العيطة على الصبي الصغير وعلى الناطور وعلى المرأة، واللي مثلا بالشارع شافه، أو إذا كان بسيارة اللي شوي تصور أنه يضايقه أو ضايقه. هاي الأمور، هاي المفردات الصغيرة التي تحصل مع الشخص منا يوميا عشرات المرات. الكارثة والأدهى أن نكيف أنفسنا مع هذا، ونعتبر هذا التدين، لأنه حاطين نحن على غطاء صلاة بدون توجه وصوم وبعض الأعمال، صدقات، خمس، ما الخصوصيات، ستر بالنسبة للنساء، وأنه هذا التدين. هذا ليس التدين، هذا الخلطة التي مر الحديث عنها. اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هذا الخلطة. والخلطات خطرة، قد تنفجر الخلطات، النتيجة تكون سوء العاقبة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. يعني مساوئ الخلق مرة بعد مرة بالعشرات في اليوم الواحد تتراكم، هذه لا تصبح سوءة، لا تصبح بتراكمها قادرة أو مؤثرة في مسخ الشخصية وتقرير المصير وسوء العاقبة. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام روي أنه ذكر عنده الغضب، الإمام الباقر سلام الله عليه، فقال: إن الرجل ليغضب حتى ما يرضى أبدا، ويدخل بذلك النار. شوف واحد في مشكلة بينه وبين واحد قبل 20 سنة، وبعده إذا ذكروا شو نار مشتعلة. طيب إذا بدنا نحلل مخزون النار في هذا الغضب طيلة هالمدة ومخزون النار في الحقد الموجود في القلب طيلة هالمدة، إذا مش جهنم هذه النار تكون فينا، تكون موجودة فينا. أنه قديش مخزون أو منسوب أو مستوى النار بالحقد، بالصرخة الواحدة كم هو مخزون، مخزون النار. هلأ الشرارة ممكن تحرق من ري قديش، فكيف هذا المخزون؟ هذا يحرق دنيا الإنسان ويجعل آخرته محترقة في جهنم. وإذا كان عنده أعمال يحبط الأعمال. إن الرجل لا يغضب، يقول الإمام الباقر عليه السلام، حتى ما يرضى أبدا ويدخل بذلك النار، فأيما رجل غضب وهو قائم فليجلس، فإنه سيذهب عنه رجز الشيطان، وإن كان جالسا فليقم. مش يقوم حتى يضربه للشخص طبعا، أو بده ينتبه، الشيطان ممكن يقول له قوم حتى تغير تموضعك وبالأثناء يدفشه، لا مش هذا المقصود، بده ينتبه. وإن كان جالسا فليقم. وأيما رجل غضب على ذوي رحمه على الأرحام فليقم إليه وليدن منه وليمسه، فإن الرحم إذا مست الرحم سكنت. هذه معادلات إلهية، أطلع الله أظهر الله عز وجل المعصوم عليها. الرحم فيها الخصوصية، إذ الكودات نحن ما بنعرفها. الله عز وجل عم بيقلنا أنه عند الغضب على لسان المعصوم الإمام الباقر عليه السلام، عند الغضب غير تموضعك، يعني الشيطان ثبتك، اتحكم بطريقة، بلكي بمجرد لجوءك إلى هالتعليم هذا لأنه جاء من قبل الله عز وجل تدركك رحمة وتنقذك من الشيطان. وإذا كان الغضب على رحم فادن منه لتمسه، فإن الرحم إذا مست الرحم سكنت. السؤال هنا، متى يمكن للشخص أن يملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا غضب وإذا رضي؟ متى يمكن للشخص أن يملك نفسه؟ الجواب يرتبط هذا جذريا بنوع تربيته، بنوع ثقافته، بالأجواء التي يعيش فيها وينشأ. فإذا نشأ في الأجواء التي ننشأ فيها عادة، يعني خلينا إذا كان حدا منا بيذكر الله عز وجل يكثر من الذكر ويحرص أن يكون الذكر بالتوجه، هذا ما له علاقة بهذا الكلام، بس الغالب منا أنه الذكر نتركه ونعيش في أجواء هي نفس الأجواء المادية، نفس أجواء تكرم الكفار، نفس الأجواء، في طريقة ردة الفعل السريعة حسب المزاج، في طريقة تقييم الناس ووزنهم وأعطائهم درجات، هذا منيح هذا مش منيح، هذا شو بدك فيه إلى آخره. هالمفاهيم كلها ما لها علاقة بالتدين، تتحكم بنا رغباتنا. طيب لما بتكون الثقافة من هذا النوع، كيف يمكن للشخص أن يملك نفسه عند الرغبة أو عند الغضب؟ لا يمكن إطلاقا. لا شك بأننا جميعا نحب أن نملك أنفسنا عند الغضب، لكن لأننا لا نتنبه إلى أن الثقافة التي نعيش في أجوائها ونتصرف على أساسها لا تساعد على تحسين الخلق، ولا نلجأ إلى الثقافة الأصيلة. ما هي الثقافة الأصيلة؟ ذكر الآخرة، ذكر العرض على الله، ذكر الحساب يوم القيامة، والتفكير بالربح والخسارة على أساس العرض على الله، على أساس كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام الربح والخسارة بعد العرض على الله. إذا لم نفقه هذا المعنى كيف نتصرف؟ نتصرف على ما هو السائد في هذه الدنيا. السائد ما هو؟ أن الربح والخسارة بحسب شطارتك ومصلحتك. بتأمن مصلحتك بتكون ربحاً، ما بتأمن مصلحتك بتكون خسران. ثقافة المصلحة، ثقافة الماديين الذين لا يستحضرون الحساب، لأن المصلحة عادة تكون مقترنة بالرغبات بالميول بالأهواء. كل واحد منا بيقدر مصلحته بحسب ما يشتهي، مثل ما يجي عباله. طيب أنا لما بدي أقدر مصلحتي بحسب ما يحلو لي ويخطر ببالي وأشتهي، لا علاقة لي بالإيمان، لا علاقة لي بالدين، باعتبار فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا أنفسهم في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني يجب أن يتحكم بالميول والرغبات الحكم الشرعي، هي ثقافة القانون الإلهي. عندما يكون المناخ الذي نعيش فيه، الجو الذي نروح ونأتي ونجيء فيه، هو جو ثقافة القانون الإلهي، أن الإنسان يتنبه إلى أنه مخلوق عبد لله، يجب أن يكون خاضعا للحق. فإذا اشتهى أمرا أو رغب أمرا، من قال إن لي الحق أن أنفذ هذه الرغبة أو هذه الشهوة؟ وإذا كره أمرا، من قال إن هذا الكره هو مقياس؟ مقياس الحكم الشرعي، المقياس رضا الله. فرق بين أن تكون الثقافة مبنية على قاعدة رضا النفس وبين أن تكون مبنية على قاعدة رضا الله عز وجل. الذي يحصل معنا أننا نقرر أن نسير في هذه الحياة الدنيا على أساس رضا الله عز وجل، لكن بعد شوي تصير كل تصرفاتنا أو أكثرها على الأقل على قاعدة رضا نفسنا، ثم نحاول أن نبرر أنه لا، على فتوى هذا المرجع، هذه هيك، هذه مدري شو. مثلا الغيبة حرام، صح، بس هذا فاسق وإلى آخر. هذا كله لأجل أننا بعيدون عن الحساب ويوم الحساب والآخرة، فلذلك ننتقل من قرار أن نعيش على أساس رضا الله وثقافة رضا الله عز وجل، ننتقل إلى ثقافة رضا النفس، بصير الشيخ منا أنا أو غيره، ألا شو بدي بغيري، بصير يتصرف على أساس أنه هو الحكم، هو رغبته هواه ميوله إلى آخره، والعياذ بالله. والشيطان إذا مش قادر يموه على الشيخ والحج وغيره، مع الشيطان أصلا ما عاد عدو مبين. فإذا الشبهات خطيرة، حيال الشيطان مش عادية. والثقافة التي نعيش أجواءها، التي تشكل مناخ حركتنا ونمونا، ثقافة مادية. ولا نذكر أنفسنا بالآخرة باستمرار لكي نرجع إلى الثقافة الأصيلة والإيمانية، فتكون النتيجة أننا نخسر. هكذا يمكننا أن ندرك الترابط بين تذكر الآخرة والسيطرة على النفس عند الغضب. المهم هو قوة حضور الآخرة في الذهن باستمرار. إذا كان حضور الآخرة قويا في الذهن باستمرار، يصبح عملنا لتحقيق الربح في يوم القيامة بعد العرض على الله عز وجل. نصبح حريصين على أن ننال الآخرة، بينما إذا لم نستحضر الآخرة وضعف حضور الآخرة في الذهن نصبح نعمل لأجل أن ننال الدنيا، لأجل أن نحصل على الدنيا. بمجرد أن لا يرى الإنسان منا أمامه إلا عالم الشهادة وينسى عالم الغيب، يصبح يتدرب على أن الشطارة والربح والعقل والحكمة يصل به الأمر إلى هذا، هو أن يحصل الدنيا ويتقن الدنيا ويصبح من أبناء الدنيا. من أبناء الدنيا لا يمكنه أن ينال الآخرة. في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تنالون الآخرة إلا بترك الدنيا. الرواية هكذا، قال صلى الله عليه وآله: لا تنالون الآخرة إلا بترككم الدنيا والتعري منها. تعري، هذه قصة ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع ما إلها أصل في القرآن الكريم ولا في الروايات. الأصل الموجود قال أمير المؤمنين عليه السلام: حب الله وحب الدنيا كالليل والنهار لا يجتمع.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كل الأنبياء جاءوا لإقناعنا بأنه لا يمكن الجمع بين الدين والدنيا، ونحن في المقابل نصر. ساعة لك وساعة لربك، والدنيا كمان بدها، صح الدنيا بدها، لكن ك زاد المسافر كما سيأتي معنا إن شاء الله، كزاد المسافر هل أدبد هالدنيا، لأنه هل أد حجم الدنيا. نحن عندما نقول الدنيا والآخرة نتصور أنه يعني شغلتين أد بعضهم، مثل اللي بيقول مثلا الزقاق والمدينة اللي فيها هذا الزقاق، أنه هو اللي صاروا شغلتين، بده يعطي للزقاق مقدار ما يعطي للمدينة. هيك الدنيا أقل من زقاق أمام الآخرة، أقل بكثير. لكن لو فرضنا أنه ولد صغير مش شايف بهالدنيا غير هالكمبات بهالزقاق، فهو بيكون صغير وبيشوف هالمطرحة كبيرة كثير. هي مشكلتنا مع الدنيا، وتعلقنا بها يجعل عدم وضوح الرؤية، يعني اشتباكنا بالدنيا يجعلنا نقيمها على غير حقيقتها. قال صلى الله عليه وآله: لا تنالون الآخرة إلا بترككم الدنيا والتعري منها، أوصيكم أن تحبوا ما أحب الله وتبغضوا ما أبغض الله. ما هو الذي أحبه الله؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة يقول: ولو لم يكن فينا إلا حب ما أبغض الله، يعني الدنيا، لكف الله عز وجل ما بيحب الدنيا، نحن بدنا الدنيا والآخر. الله عز وجل بيقلنا اعملوا للآخر، منقول له لا، احنا بقى نعمل للدنيا والآخر عليك. ويريدنا أن نعمل في الدنيا للآخر ونأخذ من الدنيا زادنا. وقيمة الدنيا العظيمة هي هذه، أنه لا يمكن تحصيل الآخرة إلا فيه. لكن كم نأخذ من الدنيا؟ في سيرة علمائنا، منهم مثلا المحقق السبزواري، ومنهم السيد القاضي رحمة الله عليهما. المحقق السبزواري شاه إيران، راح سيرا على الأقدام إلى مشهد، فمرأ بمنطقة فيها العالم الجليل، كل العلماء زاروه، سأل في حدا ما زارنا من العلماء؟ قالوا له في محقق السبزواري. قال أنا أزوره. راح لعنده، زاروا، صار وقت الغداء، بيجيبوا له الغداء للشيخ بوقت معين. قال له نجيبوا الغداء. نزيدوا شوي يعني. شو هو الغداء؟ لبن وخبز ما بيتاكل، انه قاسي كثير. حاول الشاه انه هيك بده يكسر الماء، قال له بقى انا اخذ شيئا من هذا للتبرك، وراح. وهو يريد ان يذهب قال له مولانا انا ساعفيك، في عنده ارض، عفى الارض من الضريبه. قال اذا عفيت جميع الناس تعفيني مع الناس، والا فلا. كم اخذ هذا العالم، كم اخذ من الدنيا؟ هو اللي ماخذ، هو عطول وسيرته هيك عطول، اقتداء برسول الله صلى الله عليه واله، قضم الدنيا قضما. سيد القاضي بيجي تاجر من ايران جايب حقوق للمرجع سيد ابو الحسن الاصفهاني، وبيعرف احد طلاب السيد القاضي الشيخ محمد تقي الآملي، فمر لزيارة السيد القاضي ويريد أن يعطيه شيئا من أمواله غير المبالغ اللي جايبها للمرجع. يقول دخلت صادف وقت الغداء وإذا بي أرى شيخا هرما شايب وقدامه مي وخبز. طبعا سيرة السيد القاضي في الفقر سيرة عجيب. طبعا هو يوصي أن لا يمكن الإنسان الشيطان من نفسه، يكسر جوعته ولو بخبز بأي شيء، بس ما يظل جوعان، ويوصي بهذا. قال له تفضل. هذا التاجر تصور أنه خبز شكر، خبز شكر هذا نوع من الخبز اللي معروف بإيران وبالعراق، أنه ممكن والله مع المي شوي يعني يتاكل. قلت تبين خبز عادي. مهم قال له مولانا أنا أريد أن أقدم هدية. قال كل الحقوق والأموال تعطى للمرجع، هو الذي يدير الحوزة. قال مولانا هذا غير مبالغ الحقوق، أنا أريد أن أقدم هدية لك. قال له دعني وما أنا عليه، لأن هذه النفس تبدأ تقول لي أنت ختيار ولازم تريح حالك شوي، وصير توسع نفسك وإلى آخره، بعد ما بعرف وين بوصل، أنا أريد أن أبقى هكذا. الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه صاحب مفاتيح الجنان بيقول ابنه كان يرسلني لأقترض له من هذا وذاك، وأحيانا يعني أحرج طريقة تعامل البعض، أحرج يعني صعب علي أن أقف أمام هذا الشخص وأقول له أريد قرضا، وأنا أعلم أنه كيف يتذمر، ما يبدو عليه مثلا بشكل أو. يوم الأيام جاء بعض الزوار من الهند، وكان ابن الشيخ عباس القمي قاعد، قالوا له مولانا نحن نريد أن نخصص لك مرتبا كذا مبلغ هيك، فرفض، أصروا رفض. بعد ما راحوا ابنه بيقول له يا أبوي أنا اللي عم روح بقترض لك، مش أنت عم تقترض، أنا اللي عم عاني، طيب ليش ما قبلت؟ فيزجره ويذكره بما قاله أمير المؤمنين سلام الله عليه ليلة شهادته، أريد أن ألقى الله خميصا، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله، قضم الدنيا قضما. هي السيرة لهؤلاء العلماء وغيرهم كثير، شيخ الأنصاري غيره. كم يأخذ الشخص من الدنيا؟ هذا مقياس طريقة الأخذ من الدنيا. لاحظوا هالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنوان هالرواية فروا من فضول الدنيا كما تفرون من الحرام. شو هو فضول الدنيا؟ يعني الزايد، الزايد اللي ما له عازة، يعني كل مسائل الديكور زيادة، هذه تشدنا إلى الدنيا. كل مسائل الزينة البهارج إلى هالخصوصيات، هي زيادة، في ناس محتاجين لهالأمور هذه ونحن عم ناخذ هالزيادة. الرواية تقول، طبعا أوردها القطب الراوندي في لب اللباب، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: فروا من فضول الدنيا كما تفرون من الحرام، وهونوا على أنفسكم الدنيا كما تهونون الجيفة، وتوبوا إلى الله من فضول الدنيا وسيئات أعمالكم تنجو من شدة العذاب. أفمع المثقلين أحط أم مع المخفين أجوز؟ لما واحد ترك فضول الدنيا ما عاد مثقل، صار حمله قليل. لسلمان الفارسي يوم حريق المدائن عنده شغلتين هيك بعض الجرود، مع ذلك هو اللي ما كان مستكثرهم سلمان الفارسي، وصار حريق فعنده هالبساط وهالبريق حملهم ومرأ وقال هكذا ينجو المخفون. أختم بهذه الرواية عن سلمان رضوان الله تعالى عليه. سلمان على أبواب وفاته، أو ربما في وقت آخر، لكن أظن في بعض الروايات هكذا، زاره سعد بن أبي وقاص. من هو سعد؟ بيو لعمر بن سعد، صاحب حرب القادسية، لأنه ابن زياد ويزيد النظام الأموي لما اختاروا عمر بن سعد لحرب الإمام الحسين عليه السلام، شافوا أنه هذا إمام الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يختاروا له شيء عنوان جهادي، عنوان أنه هذا ابن فاتح العراق، فاتح إيران، ابن مثلا قائد حرب القادسية. سعد ابن أبي وقاص بيولى عمر ابن سعد دخل على سلمان الفارسي يعوده، فبكى سلمان، مريض سلمان بكى، فقال له سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقال: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله. ما يبكيك؟ وكمل سعد: توفي رسول الله وهو عنك راض ترد عليه الحوض. فقال سلمان: أما أنا فلا أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله عهد إلينا وصانا فقال: لتكن بلغة أحدكم كزاد الراكب. الشيء اللي بيأكله الإنسان وبيلبسه بيحتاجه، هذا ما يبلغ به البلغة، بيسموه البلغة. لتكن بلغة أحدكم كزاد الراكب، إنه واحد بياخذ معه زوادة بحط طناجر من ري قداش قدورة ومن ري شو، لا، زاد الراكب. إذن الوضع الطبيعي، اللهم أعنا على أنفسنا، وقلت وأؤكد الآن، يشهد الله أني لا أقول هذا الكلام بلغة يجب عليكم، أنا أقول لنفسي وللأخ يجب أن نعيد النظر في طريقتنا بالأكل بكل شيء بكل شيء، لأن الغرق في هذه الشهوات والملذات هو الذي يحرف المسار. لتكن بلغة أحدكم كزاد الراكب، يضيف سلمان، وحولي هذه الأساود. الأساود يعني الأثاث، الكراكيب، الجرود. شو في حوله؟ بيقول: وإنما حوله إجانة وجفنة ومطهرة. شو عنده؟ مع ذلك شايفة أنه أخذ من الدنيا كثير، أخذ من الدنيا كثير. هالأمور فينا نفهمها لما منشوف أنه النبي صلى الله عليه وسلم بيحدثنا عن زهد الأنبياء وهو أزهد منهم بكثير. ومن جملة ما يقوله عن النبي موسى أنه كان طعامه أعشاب الأرض. النبي عيسى بيقول: سراجي القمر، والتدفئة على ضوء الشمس بالشتاء، ودابتي رجلاي. بمقدار ما يحمل الإنسان من الدنيا ينقص من آخرته، إلا إذا انتبه للقيود الشرعية، الدقائق الشرعية، الضوابط. وإلا عادة الدنيا الحلال، هذا التعبير للإمام الخميني رضوان الله عليه، الدنيا الحلال تجر صاحبها مرغما إلى الدنيا الحرام. بالأول أنه بده يرتاح يستأنس، يأكل أكل مريحة ما تعمل له مشاكل، بحيث أنه إذا جلس هيك على المائدة يرتاح. أول شيء جلسة مائدة لما توصل، توصل لجلسة المنصب، توصل للتفكير بالمصاري، توصل للتفرعن، تصدر أوامر. أنه بيبدي مثلا بالتعامل مع الزوجة في البيت بطريقة شو؟ أنا ربكم الأعلى. أنه ليش تأخر الأكل شوي؟ ليش ما في نظام؟ إلى والعياذ بالله. كم هو الفرق بين هذا وبين شهيد أشرف أصفهان الذي يقول: من أنا لأطلب من زوجتي كأس ماء، أن تأتيني بكأس من الماء ما دامت ركبتاي تحملانني؟ من أنا؟ إذن يقول سلمان: فأخشى أن نكون قد جاوزنا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه أمرنا. عم يبكي عيد هيك، أنه ما نكون أخذنا من الدنيا أكثر من اللازم. الحل بالختام ما هو؟ أن نبدأ بتخفيف فضول الدنيا وتقليله. أنا وياك ما رح نقدر أنه والله نخطو خطوة كبيرة بهالمجال، بس خلينا نبدأ بالتخفيف الفضول، الأمور الزايدة، كل ما يمكن أن يستغنى عنه. يعني مثلا بدأ بالتخفيف بده بعدين يوصل لمراحل أكثر. مثلا والله عم نعمل ثلاثة أنواع طبخ، خلينا نعمل اثنين. أنه دائما يوميا لحم، لا، خلي يكون شيء يوم من الأيام بدون لحم. ما كمان في نباتات كثير البروتين متوفر فيها وبيمشي الحال، صحيا ما في مشكلة. أو مثلا والله نوعين من الحلويات، طب خلي يكون نوع واحد. هلا ممكن الفقير يقول نحن عم نشوف الحلويات أو فواكه، صح، بس في أمور تانية في بيوت الفقراء ترف. إذا خلي يكون واضح بناء على هالحكي صير زيادة كبيرة. يعني يعني المجدرة إذا في معها بصل ولبن ومدري شو صار شغلك وسلطة وإلى آخره، صار أمور. وين والله الإدامان يكتفى بأحدهما؟ هلأ ما عم أقول نوصل لهون، لكن خلينا نفرق بين الفضول وغيره، زايد وغيره. نفرق مش على أساس ما اعتدنا عليه، على أساس التفكير بيوم الآخر والتفكير بجوع الجوعانين وحاجة المحتاجين. الآن عملية هدم بيوت الفلسطينيين وتهجيرهم مستمر، وعملية تهجير السوريين، وعملية تهجير اليمنيين والبحرينيين. هؤلاء كم يعانون، كم يعانون. إذن البدء بتخفيف فضول الدنيا وتقليله، ثانيا التدرج في التخفيف من الفضول وصولا إلى ترك الفضول. بعده هلا واحد عم يأكل عطريقته بس عم بيخفف يعني حجم المقدار الأكل، بعده عطريقته. ثم التدرج في البعد عن الفضول. التدرج مثلا بيبدي أول شيء أن يقوم عن الطعام وهو يشتهيه، انه كان عم ياكل اكثر من اللازم شوي، وانواع الاكل والشو، خفف بانواع الاكل، خفف بديكورات البيت، وصل لمرحله صار فيه يجرب ان يقوم عن الاكل وهو يشتهي. بعدين بيتدرج لقمه لقمه شوي شوي بخفف، يعني الى ان يصل الى وضع لا يضره صحيا اطلاقا، ربما ينفعه صحيا، و يكون هدفه أن يصل إلى ماذا؟ إلى الفرار من الفضول. فروا من فضول الدنيا كما تفرون من الحرام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي قدس سره، وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء التفجير الآثم في الهرمل، وشهداء المواجهات، وشهداء الإسلام في البحرين والعراق والباكستان والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.